الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 200 صحيح الإمام البخاري وهو الرابع من كتاب القدر. قال رحمه الله: باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات لبيان أن القدر ماض وأنه لا يتخلف ولا يتغير، وحرام أي ممنوع على قرية مدينة أو بلدة أهلكناها بالعذاب بسبب كفرها وبغيها وظلمها أنهم لا يرجعون بعد هلاكهم، وإنما يبعثون يوم القيامة ويعذبون على ذنوبهم. وهكذا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دليل على أن الهدى والضلال من الله، وأن الله عز وجل قضى في القدر أنه لن يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن، فلو دعا ودعا ودعا لن يكون منهم الاستجابة. وهكذا بقية الرسل. وقوله لا يلد إلا فاجرا كفارا إذان بأن الله قد قضى وقدر على قوم نوح أن الكافر يلد كافر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم رجا إيمان كفار قريش أو أن يخرج من أصلابهم أهل الإيمان فكان. شاهد من سوق هذه الأدلة أن الله عز وجل قد قدر الأقدار وقضى الآجال، وكل على ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. هذه المراتب التي ذكرناها في شرحنا لأول الكتاب. قال: وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجب. كأنها قراءة. يقول الحافظ: لم أقف على هذا التعليق موصولا، وقرأت بخط مغلطة وتبعه شيخنا بن الملقن وغيره، فقالوا أخرجه أبو جعفر عن ابن كهزاد عن أبي عوانة عنه. قلت: ولم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر الطبري، وإنما فيه وفي تفسير عبد بن حميد وابن أبي حاتم جميعا من طريق داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس في قوله: وحرام على قرية أهلكناها، قال: وجب. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرم عزم. ومن طريق عطاء عن أكرمة: وحرام وجب بالحبشية، وبالسند الأول وحرم وجب بالحبشية وبالسند الأول. قال: وقوله أنهم لا يرجعون أي لا يتوب منهم تائب. قال الطبري: معناها أنهم أهلكوا بالطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون عن الكفر. وقيل معناه امتنع على الكفر الهالكين أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله. وقيل فيها أقوال أخرى ليس هذا موضع استيعابها، والأول أقوى، وهو مراد المصنف بالترجمة والمطابقة لما ذكر معه من الآثار والحديث. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عبد الله عن طاووس الأبناوي اليمني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم. اختلف في اللمم اختلافا كثيرا، فقيل هو الصغائر، وقيل هو اللم بالمعصية على إطلاقها، أي معصية يلم بها الإنسان فهي لمم، لكن إن تاب واستغفر منها صقل قلبه، وإن بقي عليها فهو تحت المشيئة إن كانت معصيته دون الشرك. قال: لمن بفتح اللام والميم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو مقارفة الذنوب الصغار. قال الراغب: اللمن مقارفة المعصية، ويعبر عنه عن الصغيرة ويعبر به عن الصغيرة. ومحصل كلام ابن عباس تخصيص بعضها، ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو في حكم اللمم. لا مانع أن يراد باللمم يعني من حيث أن الإنسان يلم به الذنب الكبير والصغير، لكن قد يطلق يعني ويراد به أيضا صغائر الذنوب، لأن الكبائر قد يتركها الكثير من المستقيمين وتبقى معهم الصغائر يلمون بها بين الحين والآخر. قال رحمه الله: مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصاحب عن الصاحب قال: إن الله كتب على ابن آدم يعني كتب في اللوح المحفوظ وقدر، ليس معناها أنه فرض، لأن كتب تأتي بمعنى فرض، تأتي بمعنى أوجب، تأتي بمعنى قدر. على ابن آدم حظه من الزنا، والزنا من حيث هو زنا الفرج كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وزنا الجوارح مختلف فيها، فبعضهم ذهب إلى أنها من الكبائر لوعيد جاء في بعضها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس امرأة لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني مثل هذا. والنظر حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ المدرة أن يفقع عين ذلك الناظر، هذا ربما من الأدلة على أنها كبائر ليست صغائر، لأن بعضهم قد ذهب بالنظر إلى هذا الحديث على أنها صغائر، لكن لو نظرت إلى أدلة أخرى تجد أنها الوعيد فيها شديد. ومعلوم أن الكبيرة هي ما توعد عليه بطرد من الجنة أو بعذاب النار أو لعن أو حد أو نحو ذلك مما يذكرها أهل العلم. أدرك ذلك لا محالة، لأنه بقدر الله ولا يستطيع أن يخرج عن قدر الله، لكن المرء يؤاخذ بفعل نفسه من المعاصي والسيئات ويثاب على فعل نفسه بالطاعات. فزنا العين النظر، النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، أو النظر الذي يؤدي إلى فتنة. فبعض نظر في الأصل حلال، لكن بعض الناس في قلبه مرض فربما أدى إلى فتنته وإلى ضرره، كبعض من يفتن بالمردان أو ربما يفتن بمحارمه نعوذ بالله، صلى الله السلام والعافية، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. فالأصل أن النظر لا يجوز إلى غير محرم من النساء. وزن اللسان المنطق، يعني منطق اللسان بما يؤدي إلى الفجور، ليس مطلق المنطق، فالنطق أحيانا يكون بالأمر معروف أنه على المنكر وبدل النصيحة، لكن المراد به هنا الكلام بالفحش الذي ربما يؤدي إلى ما هو أسوأ من الكلام، كما قال المتقدم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يعني الكلام يجر إلى الفعل، ولا يقع الفعل إلا بعد كلام، وإلا كيف سيقع التعارف بين هذه المرأة وبين هذا الرجل؟ والنفس تمنى وتشتهي، تمنى الوصول إلى هذا الشيء، تشتهي يعني تميل إليه ما ركب الله عز وجل فيها من الشهوة، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني إن وقع في الزنا بفعل الفرج وقع في الذنب العظيم واستحق الوعيد الشديد على هذه الفعل القبيحة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا كان في المحارم: ولا تقربوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وإما أن يسلم الإنسان من الوصول إلى هذا الجرم وهذا الذنب المستقبح العظيم، وتلك الحمد لله يمكنه أن يتوب ويؤوب ويستغفر ويعود. الشاهد من الحديث في هذا الباب أن القدر قد مضى، أن الإنسان يصيبه ما يصيبه من هذه الذنوب وهذه المعاصي، وأن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الباب الذي سبق. وقال شباب: حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه طاووس عن ابن عباس ورواه عن أبي هريرة بدون واسطة ابن عباس. وقد قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهو المعفو عنه. قال في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيأخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر، والله المستعان. قال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرا. ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن إلا في قوله إلا اللمم بمعنى الواو وأنكره وقال إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب كبارها، وإنما أطلق عليها الزنا لأنها من دواعيه، فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا. وفي قوله النفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب ما يستدل به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه، لأنه قد يريد الزنا مثلا ويشتهيه، فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سببا، ولو كان خلقا لفعله لما عجز عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة، فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا شاء. وفعلا جاء في مسند أحمد وأصله في الصحيح أن رجلا من الصحابة رضي الله عليهم مر بامرأة وهي تغتسل على غدير فأرادها على نفسها، قال فما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلت معها، حتى إذا أراد أن يقع بين رجليها وإذا بآلته لا تطاوعه حفظه الله حفظه الله. حديث معناه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات ذمن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رحمه الله باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا هذه اختلف فيها هي رؤيا عين أم هي رؤيا منام. قال أبو السند المتصل حدثنا الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير افتتح البخاري كتابه به. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قيل في ترجمته من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيان. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا، وجلس يوما مع طلابه فقال لهم ما فعل فلان؟ ذكر بعض العلماء قالوا مات، وفلان قالوا مات، ثم تمثل بذلك البيت خلت الديار فست غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤددي. وربما تمثل بقول الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البزل كبار الإبل وابن اللبون صغير الإبل. فطالب العلم بالنسبة إلى شيخه ربما يكون قد حفظ بعض المتون وحفظ بعض الخير، لكنه لم يجرب تجربة شيخه، فلذلك عند نزول النوازل تجد أهل العلم الذين قد خبروا الدعوة إلى الله عز وجل أثبت من صغار طلاب العلم الذين ربما يحفظون أكثر منهم ويعلمون أكثر منهم. قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار لزم العلم حتى سقطت أسنانه، وربما كان يحدث ولا يفهم كلامه. عن عكرمة مولى ابن عباس لم يثبت فيه تكذيب ابن عمر بمعنى أنه كذاب مردود، وإنما معناه الخطأ في لغة الحجاز. أتريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ يعني أخطأ ولا أحد يسلم من الخطأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، يعني رأى مالك خازن النار ورأى شجرة الملعونة في القرآن ورأى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى. رؤيا عين يعني ليست رؤيا منام. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. قال وجه دخوله في أبواب القدر من ذكر الفتنة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها، وقد قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وأصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه، ثم استعملت في المكروه فتارى في الكفر كقوله والفتنة أشد من القتل، وتارى في الإثم كقوله ألا في الفتنة سقطوا، وتارى في الإحراق كقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وتارى في الإزالة عن الشيء كقوله فإن كادوا ليفتنونك، وتارى في غير ذلك. والمراد بها في هذا الموضع الاختبار على بابها الأصلي والله أعلم. وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق، فكان ذلك زيادة في طغيانهم، حيث قالوا كيف يسير إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها. وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في طغيانهم، حيث قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر، وفيه خلق الله الكفر ودواعي الكفر من الفتنة. عندك يا مطهر، إذا أردت معرفة يعني معاني الكلمة وما تدل عليه من معاني متباينة في أي كتاب تبحث، لا سيما كلمات القرآن، قريب بالقرآن للراغب الأصفهاني، وأيضا زاد المسير نعم فيه، لكن ما، وأيضا مشكل القرآن لابن قتيبة، لكن ما استوعب الأشباه والنظائر للسيوطي، أيضا بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، يعني كتاب مفيد جدا. وإن كان فيروز أبادي أخذ من المتقدمين أحيانا ما يعزو، لكنه كتاب يجمع عدة فوائد، لأن القرآن يا أخوة أحيانا الكلمة تستخدم في باب وتستخدم في موطن في باب، إذا لم تفهم استخدامات الكلمة ربما يلتبس عليك المعنى. إن إبراهيم كان أمة وادكر بعد أمة، إن وجدنا أباءنا على أمة ونحو ذلك، فتأتي الأمة بمعنى الإمام، وتأتي الأمة بمعنى الزمان، وتأتي الأمة بمعنى الطائفة، وتأتي الأمة بمعنى الملة. وزاد ابن قتيبة معنى خامس، لكن هو داخل تحت هذه المعاني فيما أذكر الله أعلم. فانظر مثل هذه ما تنتهي العلوم، ما تنتهي العلوم لو أن طالب علم يذهب إلى جمع الكلمات المترادفة في القرآن أو المتباينة في القرآن. المترادفة مثل أسماء جهنم، أسماء النار، أسماء الجنة، أسماء الله، أسماء القرآن، أسماء النبي، أسماء الكفر، أسماء الإيمان، يعني كل هذه مترادفة، ترى يأتي بهذا الاسم وترى بهذا الاسم. والمتباينة اسم لفظة واحدة ويدل على عدة معاني، فمبحث يخرج عظيم. فالمباحث ما تنتهي، أبواب البحث كثيرة جدا، والله المستعان.